بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، يعني روى هذا الحديث، حديث ثوبان، هذا الرواية التي مضت لفظ مسلم، ورواها أيضا البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا هو الشاهد. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهي زيادة ثابتة، وهي عند أحمد وأبي داود وغيره، وفي الصحيحة لعلامة الألباني رحمه الله. وهذا حديث عظيم. وما أجمل ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الحافظ ابن كثير كما تعلمون إمام مؤرخ ومفسر وبليغ، وأتى بكلام عجيب، ومن جملة ما ذكره هذا الحديث، ذكر كيف تسلسل الأمر وتوسعت الدولة الإسلامية وهكذا. الشرح طويل، وإلا كنا نقرأ وأتينا به تفسير كثير في سورة النور، إذا أمكننا نقرأ إن شاء الله بعد. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه. ثوبان يقال إنه من العرب، من بني حكمي بن سعد، وقيل من السراه، مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، اشتراه فاعتقه وخدمه ولازمه إلى أن مات صلى الله عليه وعلى وسلم، ونزل بعده الشام، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثوبان الشام، ومات بحمص 54. من هو الذي قرأنا ترجمته الآن؟ ثوبان. مولى من؟ مولى من؟ ها عندكم مولى من يا محمد؟ عبد الرحمن. أين عبد الرحمن؟ مولى من؟ أين سافرتم؟ عبد القادر. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ما معنى زواري الأرض؟ هل معناه جمعها وصارت بين يديه، أم أنه قوى بصره حتى رأى هذه الأماكن المذكورة في الحديث؟ طلعه الله عليه، يعني ما جمعها له، قربها له. طيب، قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: أي زواها جميعها، يقال زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلاعه على القريب، بأن طويت له وجعلت مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وفي رواية أبي داود: فأريت مشارق الأرض ومغاربها. قال القرطبي: مراده في المفهم ظاهر اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عنه وهو ينظر إليه. أيهما أقرب، ما ذكره الشارح أم ما ذكره القرطبي؟ الأول أظهر. هل في ظاهر الحديث أن الله قوى بصره؟ لا، زوالي الأرض جمعها، جمعها، وهذا الذي يرجح الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، وأن هذا هو أظهر في الحديث. زوالي بمعنى جمع وضم، أي جمع له الأرض وضمها. قوله فرأيت أي بعيني، فهي رؤية عينية، ويحتمل أن تكون رؤية منامية ظاهرها عيني. قوله مشارقها ومغاربها، وهذا ليس على الله بعزيز، لأنه على كل شيء قدير، فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يبلغ ملك أمته منها. وهل المراد، هل المراد بالزوي هنا أن الأرض جمعت، هذا النقاش المسألة، أو أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوي نظره حتى رأى البعيد؟ قال الأقرب إلى ظاهر اللفظ أن الأرض جمعت، لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد. قال بعض العلماء: المراد قوة البصر، قوة بصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أي أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، لكن الأقرب الأول. ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها، فالله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجمع له صلى الله عليه وعلى اله وسلم الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها. وهكذا بيت المقدس رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني أظهره الله عز وجل له. في لفظ في صحيح المسند أنه رأى البيت في مكان، في مكة يعني قرب له. أي دار عقيل، هذا صحيح المسند. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوي يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، ولأحمد وغير إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره أو مخبره، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة. أين طنجة؟ عندك يا أبا عبد النور، أين طنجة؟ للمغرب، الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه، يعني إنما ذكر جهة المشرق وجهة المغرب. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ما المراد بالأحمر والأبيض؟ ها أسامة، الذهب والفضة. الذهب كنوز من؟ ها ها ها، لا، الروم وكسرى الفضة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال والأبيض بالنصب على البدلية. قال القرطبي: يعني بكنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، وبالأبيض عن كسرى لأن الغالب عندهم الجوهر والفضة. وقد وجد ذلك في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته، وما كان في بيوته في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر لما فتح بلاده، كانوا مسيطرين على بلاد الشام ففتحها الله، وذلك الرافضة يستاءون من تاريخ عمر، وتاريخ عمر تاريخ فتوحات عظيمة على أهل الإسلام. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، قال هكذا ثبت بأصل المصنف بالباء، وهي رواية في صحيح مسلم وغيره، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجذب والقحط سنة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ما معنى بالسنين؟ بالجذب والقحط. قال ويجمع على سنين كقولي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الجذب المتوالي. قوله وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستأصل معظمهم وجماعتهم، وبيضة كل شيء حوزته. وقال الجوهري وغيره: بيضة القوم ساحة. سأل الله ألا يسلط العدو على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف المذكورة، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض حتى يقع منهم ما ذكر فقد يسلطون عليهم. ما هو الذي يقع منهم ما ذكر؟ ما هو الذي يقع منهم ما ذكر؟ سيأتي بعده في آخر الحديث: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا تسلطت الأمة بعضها على بعض فهنا يتسلط العدو الخارجي على الأمة. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال في الحاشية: إذا حكمت حكما مبرما نافذا أو معلقا فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: ولا راد لما قضيت. وفي بعض الروايات قال: دعوت ربي ثلاثا فعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة وأجابني، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم وأجابني، وسألته الثالثة لا يجعل بأسهم بينهم شديدا ومنعني هذا. هذه الثالثة، كما في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، إلى قوله تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: وقال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وحتى هنا للغاية، يعني إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو حينئذ، وما داموا مجتمعين على الحق فلا يسلط عليهم، ما داموا مجتمعين على الحق لا يتسلط العدو على المسلمين إلا مع تفرقهم، وحين يتسلط بعضهم على بعض، ولكن عند فرقتهم يسلط عليهم عقوبة لهم، نسأل الله العافية والسلام. إلى هنا، سبحانك اللهم.